السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن شرع الله عز وجل مبارك، وإن العبادات التي أمر الله عز وجل عباده بها فيها من البركات ما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. فكتاب الله مبارك، وشرع الله مبارك، ومن بركة ما أمر الله عز وجل به عباده من أركان الإسلام والإيمان وما يتبع ذلك ويستلزمه، أن كل عبادة تكون محفوفة مستلزمة لعبادات أخرى، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فحين أمرك الله عز وجل بتوحيده وإخلاص الدين له، دخل في ذلك كل عبادة قولية أو فعلية أو اعتقادية. وحين أمرك بالصلاة، تأمل في صلاتك يا عبد الله، كم فيها من أنواع العبادات الأخرى، من ذكر لله عز وجل باللسان، ومن خضوع وتذلل لله سبحانه وتعالى، ومن دعاء واستكانة إلى غير ذلك، ومن شهود الجماعات ولقاء المسلمين، ومن الخطوات التي تخطوها إلى المساجد، ومما يسبق ذلك من الوضوء وأثره الطيب على المسلم، ومما يتبع ذلك مما شرعه الله عز وجل، وكذلك الزكاة، وكذلك الصوم، وكذلك الحج، وكذلك سائر العبادات. فما أعظم هذا الشرع، وما أكمله وما أتمه، جعله الله عز وجل كذلك ليبقى إلى أن يرث الأرض ومن عليها. ونحن في شهر عظيم، افترض الله عز وجل علينا صيامه، وجعل فيه من البركات ما لا يكاد يحصر. فنحن في شهر الصيام، وحث الشرع في هذا الشهر على أنواع من أنواع الطاعات والعبادات، من قيام لليل، ومن إحسان الصيام، والإحسان إلى الآخرين، وعدم التعرض لمن كان عنده سفه أو طيش وليقل إني صائم، ومن تلاوة القرآن، ومن الإقبال على دعاء الله سبحانه وتعالى الملك الرحمن. هذا كله وأضعافه من الجود بالنفقات والصدقات والزكوات، ومن صلة الأرحام وإطعام المساكين. هذا كله وغيره من بركة هذا الشهر العظيم حين شرع الله عز وجل صيامه. وإن المتأمل لكتاب الله فيما يتعلق بآيات الصيام يجد ضمن آيات الصيام قول المولى سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هل تأملت يا أيها العبد المسلم؟ فالله عز وجل ما جعل هذه الآية في آيات الصيام إلا لحكمة عظيمة، فالله سبحانه وتعالى عليم حكيم. وإن مما ذكره أهل العلم من الحكمة في ذلك والعلم عند الله أن الله عز وجل أرشد عباده الراشدين الموفقين إلى أهمية الدعاء في شهر الصيام. فدعاء الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحال، ولكنه يتأكد في شهر الصيام، وذلك لأن الصائم في عبادة، ولأن الصائم قريب من الله حين يجوع ويعطش، ولأن الصائم في تذلل وتضرع لله. ولهذا كانت دعوة الصائم مستجابة. روى الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات، وفي رواية لا ترد، وذكر منها: ودعوة الصائم حتى يفطر، وفي رواية: ودعوة الصائم حين يفطر. والرواية الأولى أقوى وأعم. فدعوة الصائم مستجابة منذ بدأ بالصوم إلى أن يفطر، وهو في وقت استجابة دعاء دعوة الصائم حتى يفطر، يستجيبها الله سبحانه وتعالى. يا له من فضل عظيم، ويا له من كنز لمن أراد أن يتحصل على مثل هذه الكنوز، ولكن أكثر الناس عن ذلك غافلون. تمر عليه اليوم واليومان والأيام في صيامه ولا يلهج بالدعاء لله سبحانه وتعالى. إنه تفريط يا أيها المسلمون، فدعوة الصائم يستجيبها الله سبحانه وتعالى، فلا تفرطوا في الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. سبحان الله، أمر الله عز وجل بالدعاء، والله عز وجل أكرم من أن يفتح لعبده باب الدعاء ويغلق عليه باب الإجابة. فإذا فتح لك باب الدعاء فإن الإجابة من عند الله عز وجل قد ضمنها لعباده. إذا توفرت أسباب الدعاء وانتفت موانعه. واعلم يا أيها الأخ المسلم أن دعاء الله سبحانه وتعالى ليس موقوفا على أن تؤتى سؤلك، فقد تؤتى سؤلك، وقد يدفع الله عز وجل عنك بدعائك ما لا تعلمه من الشرور والأضرار، وقد يدخر الله عز وجل لك ذلك يوم لقائه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. روى أحمد رحمه الله في مسنده، وجاء الحديث من حديث عبادة بن الصامت وأبي هريرة وجابر وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم، في رواية الترمذي: ما من مسلم على وجه الأرض، ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا آتاه الله عز وجل بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته في الدنيا، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخرها له في الآخرة. لا يضيع دعاؤك أبدا يا أيها العبد المسلم إذا توفرت أسبابه وانتفت موانعه. أعطاك الله بها واحدة من ثلاث: إما أن تعجل له في الدنيا، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخرها لك في الآخرة. والخيرة فيما اختار الله عز وجل لك، فقد تدعو الله عز وجل بالولد فيرزقك الولد، وقد تدعو الله عز وجل بالمال فيرزقك المال، وقد تدعو الله عز وجل بقضاء الدين فيقضي الله عز وجل دينك. يستجيب الله عز وجل لك سؤلك في الدنيا، وإما أن يدفع عنك من السوء مثل بمثل ما دعوت. تدعو الله عز وجل فلا تجد سؤلك بين يديك، ولكن الله عز وجل قد دفع لك، قد دفع عنك من الأضرار والشرور ما لا تعلمه، ولعل ذلك خير لك. أو يدخر الله عز وجل لك أجر دعائك في الآخرة، ولربما لقيت أجر ذلك الدعاء في الآخرة فقلت: يا ليتني استكثرت من الدعاء ولم يستجب لي في الدنيا وادخر لي في الآخرة، لأن الآخرة خير وأبقى. لما سمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفضل العظيم من نبيهم عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله إذا نكثر؟ قال الله أكثر. فضل الله أعظم، فمهما أكثرت ودعوت فإن الله عز وجل لا يضيع دعاءك يا أيها المسلم، وإنما عليك أن تأخذ بأسباب الدعاء وأن تتعلم آدابه وأن تحذر من موانعه، فإن هذا من أهم ما يتطلب على العبد أن يعلمه ويتعلمه. فإن موانع الدعاء كثيرة، قد تدعو الله عز وجل والله عز وجل يرد عليك دعاءك. ما هو السبب؟ السبب أنك وقعت في مانع من موانع الدعاء. فمن موانع الدعاء أن تدعو بالإثم أو بقطيعة الرحم. ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم. أن تدعو بما فيه إثم أو تدعو بما فيه قطيعة رحم، أن تدعو على نفسك، أن تدعو على ولدك، أن تدعو على مالك، أن تدعو على جارك بغير حق، أن تدعو على أقربائك بغير حق. حتى الأم أو الأب إذا دعوا على آبائهم على أبنائهم وبناتهم بغير وجه حق وبالإثم وقطيعة الرحم لا يستجيبها الله، إنما قد يستجيب الله عز وجل من ذلك ما يكون فتنة على العبد، كأن تدعو الأم على ولدها وهي غضبا منه فيستجيب الله دعاءها ثم ترجع فتندم. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم إلا بخير أن توافقوا ساعة يستجيب الله عز وجل لكم فيها. وإن من موانع الدعاء أن يستعجل العبد في الإجابة. يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، قالوا وكيف يعجل يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت ودعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر حين ذلك ويترك الدعاء. مانع من موانع الدعاء الاستعجال، والله عز وجل يحب من عبده أن يردد الدعاء وأن يسمع صوته وهو يدعو وأن يسمع مناجاته لربه في سجوده وفي أوقات الإجابة، والله عز وجل كريم. ومن موانع الدعاء أن يكون المطعم حراما والمشرب حراما وأن تكون في الحرام والسحت والآثام. في حديث أبي هريرة عند مسلم قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أنى يستجاب لذلك مع أنه أشعث أغبر وفي سفر؟ والسفر مظنة إجابة الدعاء، لأن دعوة المسافر أيضا مستجابة، وهو أشعث أغبر في حالة تضرع واستكانة، ومع ذلك لا يستجاب له لأنه وقع في مانع من موانع الدعاء، فأكله من الحرام وشربه من الحرام ومركبه من الحرام وبيته من الحرام وغذي وغذى أهله وأولاده من الحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فيا أيها المسلم احذر من موانع الدعاء وتعاطى أسباب الدعاء من الإقبال على الله عز وجل بقلبك قبل لسانك واستحضار الدعاء، ولك أن تستقبل القبلة وأن ترفع يديك عند الدعاء، أن ترفع يديك عند الدعاء، فإن الله عز وجل يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. وهكذا أيضا من آداب الدعاء أن تبدأ بالثناء على الله وأن تصلي على نبيك عليه الصلاة والسلام وأن تدعو الله عز وجل بالدعوات المأثورات عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خير ما يدعى به. فيا أيها المسلمون، علينا أن نتقي الله عز وجل في هذه العبادة، وعلينا أن نكثر من الدعاء في هذا الشهر. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يغفر لنا ولكم وللمسلمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها المسلمون، هناك ساعات يستجيب الله عز وجل فيها الدعاء كما ورد في شرع الله سبحانه، فمن ذلك ساعة في الجمعة لا يوافقها عبد يسأل الله عز وجل شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا آتاه إياه. وأقرب الأقوال أنها الساعة الأخيرة من نهار يوم الجمعة قبل غروب الشمس، ومن أوقات إجابة الدعاء ثلث الليل الآخر، ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى ينفجر الصبح. ومن أوقات إجابة الدعاء أن تدعو الله عز وجل في سجودك، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. ويقول عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء. ومن أوقات إجابة الدعاء أن تدعو قبل سلامك من صلاتك بعد أن تأتي بالتشهد والصلاة الإبراهيمية، قال عليه الصلاة والسلام: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعوه. وهكذا أيضا أوقات وأزمان للدعاء عظيمة مباركة، وإنا لنجد تقصيرنا في هذا الباب، وربما وجد بعض المسلمين في قلبه سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. يا أيها المسلمون، إن الله عز وجل كريم، وهو ذو الفضل الواسع العميم على عباده، يد الله عز وجل ملأى لا تغيضها نفقة الليل والنهار. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني، يقول ربنا عز وجل في الحديث القدسي، فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط، وهي الإبرة، إذا أدخل في اليم أي في البحر، لا ينقص مما عند الله شيء. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. إنها حكمة الله عز وجل. عليك أن تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أنه يستجيب لك، فإن هذا من أعظم أسباب استجابة الدعاء. أما أن تدعو بقلب ساهٍ لاهٍ وأنت غير موقن بالإجابة، فإن هذا لربما كان من موانع الدعاء أو من أسباب تأخره. تأملوا رعاكم الله ما قص الله عز وجل علينا من قصص الأنبياء والصالحين والمرسلين وما جاء في الكتاب والسنة. كثير منا يصاب بالأمراض، ولربما كانت بعض الأمراض مما يتأخر برؤها، وعند الله عز وجل شفاؤها. من الذي نجى أيوب وكشف عنه ضره؟ إنه الله سبحانه وتعالى. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. مسه الضر في نفسه، مسه الضر في جسده، مسه الضر في أولاده، مسه الضر في أهله، مسه الضر في ماله، فلم يجد إلا أن يدعو ربه، فاستجاب الله عز وجل له فكشف عنه ضره. من الذي نجى نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام من الظلمات، من ظلمة البحر وظلمة جوف الحوت وظلمة الليل، وصل إلى مكان عند الناس أنه وصل إلى نهايته، ولكنه دعا ربه سبحانه وتعالى: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له. قال الله عز وجل في آخر الآية: وكذلك ننجي المؤمنين. فاستجبنا له فنجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. وفي هذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: دعوة أخي ذي النون لا يدعو بها مسلم إلا كشف الله عنه غمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: أين أنت من دعوة ذي النون؟ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا من أصبت بالغم وتراكمت عليك الهموم، ادعو الله عز وجل بدعوة نبي الله يونس. ومن لم يجد الولد أو كان متأخرا في هذا الباب، عليه بدعاء الله عز وجل بحسن ظن به. قال الله عز وجل: وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. ما هو الأمر الذي كان عليه الأنبياء الذين استجاب الله لهم؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين، كانوا مقبلين على الله عز وجل يدعون الله. وتقدم معكم في خطبة قريبة عن سيد التابعين أويس القرني رحمه الله كان به برص، فدعا الله عز وجل فشفاه وعافاه إلا موضع درهم. جاء في بعض الروايات أن أويسا هو الذي سأل الله عز وجل أن يبقي من مرضه موضع درهم عند سرته ليتذكر نعمة الله عز وجل عليه بها. يا أيها الناس، في من أصيب بكرب أو غم أو تراكمت عليه الديون، أين أنت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال علي لمن سأله، قال: لو كان عليك مثل جبل كذا دينا قضاه الله عنك أن تقول: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عن من سواك، الله عز وجل يغنيك ويقضي عنك دينك. ويا من تراكم عليك الناس، ويا من استضعفك الناس، ويا من لم تجد من أهل الأرض من ينصفك في من أخذ ماله، أو في من أخذ حقه، أو في من اعتدي على حق من حقوقه بقوة أو بغير ذلك، فمن الناس من يؤخذ داره، ومن الناس من يؤخذ أرضه، ومن الناس من يؤخذ مسجده، ومن الناس من يؤخذ حلاله، ومن الناس من يؤخذ منصبه، ومن الناس من يؤخذ عليه شيء من متاع الدنيا أو من حق له في هذه الدنيا، ولا يجد له من أهل الأرض من ينصفه. ارفع يديك إلى رب الأرض والسماء وادع الله عز وجل، فإنك إن كنت مظلوما فلن يضيعك الله، فدعوة المظلوم يستجيبها الله، يرفعها فوق العنان والسحاب، ويقول: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. ذلك الغلام الذي ذهب به ليرمى من جبل فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف الجبل فتساقط من ذهبوا ليرموه، ورجع يمشي على رجليه. وحين ذهبوا به إلى لجة البحر فدعا الله عز وجل وقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، رجف ذلك القرقور وذلك القارب، فغرق الجنود ورجع يمشي إلى الملك. إنه الله، أحسنوا الظن بالله عز وجل، وارفعوا أكفكم إليه، وادعوه وأنتم موقنون بالإجابة. ومن أعظم ما تدعو الله عز وجل أن يغفر لك ذنوبك، وأن يجعلك من أهل الفردوس الأعلى، وأن يسكنك الجنان، فإن هذه الدنيا زائلة بمتاعها وما فيها، ولا يبقى إلا ما عند الله، والآخرة خير وأبقى. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز عبادك المجاهدين في سبيلك لإعلاء كلمتك في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم أيدهم بتأييدك. اللهم نكل بعدوك وعدوهم، واكفهم والمسلمين شر عدوهم يا قوي يا متين. اللهم أطعم جائعهم، واكس عاريهم، وأمن خائفهم، وارحم قتيلهم، وداوي جريحهم بقوتك وفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بهذه البلاد خيرا فأعنه، ومن أراد بها سوءا فاكف المسلمين شره. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم تقبل من عبادك الصيام والقيام وتلاوة القرآن. اللهم تقبل منهم إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.